بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 ألف، ومعنا هذا المجلس وهو المجلس الأخير في الفصل الأول، ثم نتوقف بعد ذلك إلى بداية الفصل الثاني إن شاء الله في شهر واحد بإذن الله تعالى. هنا سؤال قبل أن نبدأ في درسنا، يقول: الحديث قد يكون فيه أكثر من شاهد، يعني فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا تأملنا نحن مثلا، سألنا السؤال قلنا: الحديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. الشاهد يعني نحن نقصد أن نقول أين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، يعني هذا الحديث معنا ليس فيما دون 5 أواق إلى آخره، فيه بيان صدقة الفضة وصدقة الإبل وصدقة الزروع والثمار. ابن حجر رحمه الله ذكره في باب الزروع والثمار، إذن سيكون الشاهد في قوله ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. إذا عرفنا الشاهد نذكر وجه الاستشهاد، وهو الشرح والتوضيح المختصر لهذا الشاهد، وهكذا فيما يأتي بعد ذلك. حديث: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، هذا كله شاهد لأنه ذكره المؤلف في باب الزروع والثمار، وقصد به الإشارة إلى قول من يقول من العلماء بأنه لا يخرج إلا من هذه الأربعة. حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، حجة لمن قال بزكاة الحلي. في السؤال الأخير الذي ذكرناه من خلال دراستك في هذا، أذكر مثالا على القاعدة الشرعية: إذا تعذر الوصول إلى اليقين أو تعسر اكتفي بغلبة الظن. هذه العبارة بنصها موجودة في شرح البسام رحمه الله، وقصدنا بذلك الإشارة إلى مسألة الخرص. أذكر ما يتعلق بزكاة الحلي من موطأ الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله ذكر في باب زكاة الحلي أثرين، أحدهما عن عائشة والثاني عن ابن عمر، فنذكر هذين الأثرين، ثم علق الإمام مالك رحمه الله على ذلك بكلام، فننقل الآثار ثم ننقل كلام الإمام مالك رحمه الله لأن فيه توضيحا لمسألة زكاة الحلي. اليوم عندنا جملة من الأحاديث، يعني هي في الجملة أحاديث واضحة وأحاديث بينة، إذا تيسر واتسع الوقت نمر عليها جميعا، وهي متعلقة بزكاة الفطر وبقسم الصدقات، فنقرأها مع التعليق السريع، وبقية الفوائد موجودة في شرح البسام رحمه الله، والمقصد من هذا لأنها واضحة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صدقة الفطر. ثم ذكر تحت ذلك جملة من الأحاديث، بيّن الشارح رحمه الله أن صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، وأنها مشروعة، ومشروعيتها بالسنة والإجماع، جاء في القرآن ما يدل عليها، لكن هي جاءت واضحة وفريضة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأدلة. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رحمه الله رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هذا دليل على أنها فريضة، لأن ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فرضه الله، ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فرضه الله جل وعلا. قال ابن عمر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهذا بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصاع يختلف واختلف في البلدان الإسلامية، فالمعتبر بذلك الصاع والكيل الذي كان يكيل به أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع قدره العلماء المعاصرون من الأرز وغير ذلك بنحو 3 كيلو من الرز. فإذا جئنا بإناء ووضعنا فيه هذا المقدار فهذا الإناء يعادل الصاع، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. قال الصحابي: من تمر أو من شعير. بعض العلماء قال: نخرج مما أخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والأقط وغير ذلك، وبعض أهل العلم قال: نخرج من قوت البلد، إذا كان قوت البلد مما جاء في الحديث أخرجنا، وإلا فنخرج من قوت البلد وهذا أصح. وغالب قوت الناس اليوم هو الرز، فإذا أخرج الناس من هذا فإن هذا أنفع للفقير والمسكين. قال ابن عمر: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا فيه بيان من تجب عليه هذه الفريضة، وأنها واجب على الصغير والكبير، لكنها تجب على البالغ، تجب عليه وعلى من هو مسؤول عنهم في النفقة، فالأب يخرجها عن نفسه ثم يخرجها عن أبنائه وأهل بيته ومن تحته. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، هذا فيه بيان الوقت الذي تخرج فيه هذه الفريضة. أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. فقوله الصلاة أل فيها للعهد الذهني، يعني للصلاة المعروفة لكم وهي صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقاتها، وأجاز العلماء أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا من باب الجواز. وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان، وهذا القول قول ضعيف. وقال بعضهم: يجوز إخراجها من أول السنة، وهذا القول أشد ضعفا. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بفوائد هذا الحديث المبارك، وتجدون إن شاء الله تعالى ما غير هذه الفوائد موجودة في شرح المؤلف الشارح رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذه الزيادة زيادة ضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحافظ ابن عدي له كتاب اسمه الكامل في بيان ضعفاء الرجال، الكامل في الضعفاء، يذكر فيه رواة الحديث الضعفاء ويترجم لهم، ويذكر الأحاديث الضعيفة التي أو يذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي رووها. ففي الغالب إذا قيل عن حديث رواه ابن عدي ولا يوجد إلا فيه، في الغالب أنه ضعيف. وكتاب الدارقطني هو السنن، وكذلك كتاب الدارقطني مليء بالأحاديث الغريبة والضعيفة. فهذه الزيادة أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم بيان أن من حكمة مشروعية زكاة الفطر أن فيها إغناء للفقراء عن السؤال في هذا اليوم الذي هو عيد المسلمين. وهذا وإن كان لم يصح في هذا الحديث، لكن هذا هو الحكمة الظاهرة من الحديث، فالمعنى صحيح. قال الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه، وفي رواية: أو صاعا من أقط. والأقط قال المؤلف هو اللبن المحمض، يطبخ حتى يتبخر ماء ويصبح كالعجينة، يعني ومثله في هذا الزمن الحليب الذي في العلب مثل حليب النيد وغير ذلك، مثله مثل هذا الأقط. يقول: وفي رواية: أو صاع من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. أبو سعيد الخدري لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا قال لا أخرجه إلا صاعا؟ قال ذلك الكلام كما ذكر الشارح رحمه الله في الفائدة الثالثة، لأن في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته وردت الحنطة السمراء من الشام إلى المدينة، وقدم المدينة معاوية رضي الله عنه سنة حجته، فقال أرى، يقول معاوية، أرى أن مدا من الحنطة عن مدين من غيرها، يعني المد الواحد يساوي مدين من غيرها. والمقصد من هذا أن الصاع 4 أمداد، فكان معاوية رضي الله عنه يرى أن زكاة الفطر نخرجها صاعا إلا الحنطة، فيجوز أن نخرج نصف صاع. وهذا القول الذي جاء عن معاوية رضي الله عنه جاء أيضا في بعض الأحاديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يكفي نصف صاع من الحنطة إذا أخرجه الإنسان. فقال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرجها إلا صاعا. والذي ذهب إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو الأرجح إن شاء الله، لأن الأحاديث فيه أكثر وأصح. واختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما جاء عن معاوية وغيره، واختاره أيضا شيخ الإسلام. ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط، فيخرج صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الأصناف المذكورة في الحديث ذكرنا لكم أن من أهل العلم من قال نخرج منها فقط، نخرج إما تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، ومنهم من قال نخرج من قوت البلد ومما يقتاته الناس، وهذا القول أشار الشارح إلى أنه هو قول كثير من أهل العلم. إذن الحديث الأول في بيان فرض زكاة الفطر، والحديث الثاني في بيان الأصناف والمقدار في زكاة الفطر. ثم قال الحافظ: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، والحديث حسن كما قال الشارح. موضوع هذا الحديث هو الحكمة من زكاة الفطر، ويمكن أن نقول مصرف زكاة الفطر، ويمكن أن نقول أيضا وقت إخراج زكاة الفطر. ففي قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تقدم الكلام عليه، وفي قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين هذا هو بيان الحكمة من هذه الفريضة، أنها طهرة للصائم وأنها طعمة للمساكين. وفي قوله وطعمة للمساكين قال بعض العلماء معناه أن مصرف زكاة الفطر تكون في الفقراء والمساكين، ولا نخرجها في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه 8 أصناف، ولكن ذكر بعض أهل العلم أننا نخرجها في الفقراء والمساكين فحسب، وقيل بل مصرفها هو مصرف الزكاة الشرعية، والأحوط الإنسان هو جعلها في الفقراء والمساكين دون غيرهم، فإن أخرجها في غيرهم ممن ذكر في آية التوبة فلا حرج. ثم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني هذا وقتها، أداها في وقتها الشرعي، ومن أداها بعد الصلاة يعني بغير عذر، من أداها بعد الصلاة يعني بعد صلاة العيد من غير عذر فهي صدقة من الصدقات، يعني لا تجزئ عن زكاة الفطر، فإنه إذا تعمد فعل ذلك كان مخالفا لشرع الله جل وعلا ويؤمر بإخراجها، فتكون صدقة من صدقات التطوع. قال الشارح: خلاف العلماء، الأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل صلاتها، وهذا قول فقهاء المذاهب الأربعة، فإن أخرجها بعد الصلاة في يومه كره عند الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة وحرم بعده، وذهب ابن حزم إلى تحريم تأخيرها عن الصلاة وعدم إجزائها لقوله في الحديث: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا هو الصحيح من قول العلماء، الذي هو العمل بظاهر هذا الحديث. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا لصدقة التطوع، فإنه بعد أن انتهى من بيان الزكاة المفروضة ذكر ما حث عليه الإسلام من التطوعات في باب الصدقة. والعناية بالصدقة النافلة أمر عظيم، فإذا أخرج الإنسان ما فرض الله عز وجل عليه فإنه يستحب له بعد ذلك أن يخرج تطوعا وتنفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان أول ما يحاسب يوم القيامة على صلاته، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم به ما نقص. قال: وتكون الزكاة والصيام مثل الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني من صدقة. وقال: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة، في عرصات القيامة حين يخاف الناس يأمن المتصدق ويظلله الله جل وعلا بظل صدقته. يقول بعض رواة هذا الحديث لما سمعت هذا الحديث قالوا: فكان كل يوم يتصدق ولو ببصلة، وهذا من حرصهم على عمل ما ينجيهم من عذاب الله جل وعلا. ذكر الحافظ ابن حجر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. اقتصر الحافظ ابن حجر رحمه الله هاهنا على ذكر الشاهد، قال الشارح: قوله يظلهم الله الذي هو السبعة، قال جاء في بإسناد حسن عند سعيد بن منصور: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، ومعنى يظلهم يسترهم، هذه الرواية يحتاج إلى النظر في إسنادها وفي صحتها. قال في هذا الحديث: إثبات البعث والجزاء الأخروي، وهو مما علم من الدين بالضرورة، وفيه إثبات نزول الشمس يوم القيامة وقربها من العباد في المحشر حتى يبلغ بهم العرق، كل على حسب عمله، وفيه فضل الصدقة، وفيه فضل السر فيها، لأنه قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذا الحديث فيه بيان فضل الصدقة وأنها في السر أفضل. قال المؤلف: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل الصدقة. قال الشارح في ذكر فائدة: الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع، فقد وصف الله تعالى الزكاة بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي مزكية للنفوس ومطهرة من الذنوب. ثم يأتي بعد ذلك صدقة التطوع وصدقة النفل. كان عقبة بن عامر رضي الله عنه بعد سماعه لهذا الحديث داء كثير الصدقة وكثير التصدق، فكان كل يوم يتصدق رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود، وفي إسناده لين، يعني في إسناده ضعف، والأمر كما قال الحافظ بن حجر إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، فإنه لا شك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذن هذا الحديث والحديثين قبله، هذا الحديث والحديثان قبله كلهم في فضل صدقة التطوع والحث عليها. قال المؤلف بعد ذلك: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعرف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه صحابي كان من سادات قريش، وخديجة بنت خويلد عمته أخت أبيه، فهو ابن أخت خديجة رضي الله عنه وعنها. وقالوا أن حكيم بن حزام أدركه الإسلام وهو كبير، وكان في يوم بدر مع المشركين، وكان من سادات قريش، فقتل سادة قريش يوم بدر، وكان ممن نجا حكيم بن حزام، ثم أسلم بعد ذلك، وكان إذا حلف يقول: والذي نجاني يوم بدر، لأنه لو مات يوم بدر لمات كافرا. كان حكيم بن حزام قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله صدقة فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلو خضر، وإنه من يأخذه بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد العليا المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة والسائلة، وابدأ بمن تعول. فيجب على الإنسان أن يبدأ بالإنفاق على من هو مسؤول عنهم، لا يذهب فيتصدق ويترك أهل بيته. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا عن النفقة الواجبة، تخرج النفقة الواجبة عليك ثم ما زاد عن ذلك تتصدق منه. ومن يستعفف يعفه الله، وهذا فيه حث على العفة، والتي هي الكف عن سؤال الناس، والكف عن أخذ أموال الناس بحق وبغير حق، وأن الفقر ليس مدعاة إلى السؤال للناس وطلبهم، وإنما ينبغي على المؤمن أن يكون راضيا قنوعا صبورا، ومن يستعفف يعفه الله، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. ومن يستغني يغنه الله، إذا استغنى عما في أيدي الناس وإذا طلب الغنى من الله جل وعلا، فإن الغنى هو غنى النفس. بعض الناس إذا ابتلي بالفقر أكثر السؤال حتى أصبح محببا إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله رحمه الله: جهد المقل، المقل من كان قليل المال، فبين عليه الصلاة والسلام أن الفقير إذا تصدق مما آتاه الله جل وعلا فهذا أفضل ممن كان عنده مال كثير وتصدق منه. لأن هذا الفقير أشد حاجة إلى هذا المال، ومع ذلك فإنه يتصدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذا حث للأغنياء على الإحسان وإعطاء المحتاجين ومواساة إخوانهم الفقراء بشيء من فضول أموالهم. ثم قال أيضا: أفضل الصدقة جهد المقيل، وذلك بأن يتصدق بالفاضل عن حاجته وحاجة عياله، ولو لم يكن له صاحب، ولو لم يكن صاحب مال وافر. إذن ليس معنى هذا أنه يتصدق بما عنده ويبقى يسأل الناس ويتكففهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم ألف درهم، أو سبق دينار ألف دينار. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل غني تصدق بألف دينار من ماله أو من عرض ماله، يعني أخرج الألف ولم يشعر به لكثرة ماله. ورجل ليس له إلا ديناران تصدق بأحدهما وبقي عنده الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا تصدق بنصف ماله، وتصدق بدينار هو أحوج ما يكون إليه. فها هنا فيه بيان فضل توضيح قوله: أفضل الصدقة ما كان عن جهد المقل. ثم قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك، يعني أنفقه على نفسك. وقوله هنا تصدق به على نفسك، معناه لو أنفق الإنسان المال على نفسه واحتسب ذلك عند الله جل وعلا، فإن الله يكتب له ذلك الصدقة. وكذلك إذا أنفق على أبنائه وأهل بيته، فإن الله يكتب له ذلك صدقة. أي درهم تنفقه وتحتسب بنية صادقة أنك تحتسب ذلك عند الله، يكتب لك صدقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا أنفق على أهل بيته نفقة يحتسبها كانت له صدقة. فهذا فيه فضل النية، النية الطيبة الحسنة. لو أن إنسان راتبه 3000 وأنفقه كله على أهل بيته ونوى بذلك الاحتساب، احتسب عند الله، معناه أنه تصدق ب3000 ويضاعف الله لمن شاء. ولهذا قال: تصدق به على نفسك، فإنه إذا أنفقه على نفسه فيما أحل الله واحتسب ذلك كان صدقة. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى فضل الصدقة، وأنه يبدأ الإنسان بالأهم وبالأقرب فالأقرب، فيبدأ الإنسان بالنفقة الواجبة فينفق على نفسه ويعفها عن سؤال الناس، ثم يعطي أبناءه وزوجه وأهل بيته ثم أقاربه، ثم بعد ذلك يفعل من أمور الخير ما يسره الله عز وجل له وما أعانه عليه. إذن هذا الحديث فيه الحث حقيقة على استحضار النية الصالحة حتى لا يذهب علينا أجور كثيرة. نحن نعمل كثير من الأعمال في يومنا وليلتنا، إذا احتسبناها ونوينا نية حسنة فإننا نؤجر على ذلك. كم مرة تلبس النعال في اليوم؟ تلبس وتخلع. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتعل بيمينه، وإذا خلع بشماله، فتكون اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. فإذا الإنسان كلما أراد أن يلبس نعلة استحضر هذا الحديث يؤجر على ذلك، فيكون حتى مشيه في نعله سنة، يطبق فيه سنة ويحيي سنة، فيأجره الله جل وعلا على ذلك. إذا أكل احتسب، إذا نام احتسب، فيؤجر على كل فعل يفعله. قال المؤلف بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. قال غير مفسدة أي من إسراف أو تبذير، ومن غير أن تنقص من مؤنة أهل بيتها. قال يؤخذ من الحديث أنه يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك، ولكن قيده العلماء بما يأتي: ألا يمنعها الزوج من ذلك أو يكون بخيلا فتشك في رضاه، ففي هذه الحال يحرم، يعني لابد من إذنه، أن تتصدق بما جرت العادة بالسماح به كالرغيف وزائد الطعام المطهي، فإذا فعلت ذلك كان لها الأجر ولزوجها الأجر. قال مثل المرأة الخادم القائم على مال مخدومه، مقصود بالخادم يعني العبد المملوك الذي كان في القديم، أن يعني يطلق عليه الخادم، فالخادم الذي كان يخدم وكان مملوكا فإنه إذا أنفق من مال سيده. أما الأجير الخدم الموجود عندنا في البيوت الآن هم أجراء، فهذا الأجير لا يتصرف في مال أهل البيت إلا بإذنهم. قال ومثل المرأة والخادم من يقوم في بيت الرجل من بنت أو أخت أو ولد أو أخ، فحكمهم حكم المرأة والخادم المذكورين في الحديث، فمن أنفق من هؤلاء بهذه الصورة الجائزة فكل واحد منهم له أجر خاص به، وهذا الأجر لا ينقص من أجر الآخرين شيئا، ففضل الله أوسع. إذن هذا الحديث فيه حث للأسرة على أن تكون منفقة متصدقة وتشترك كلها في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وفيه حث على التكافل فيما بينهم، كلهم ينفق. أهل البيت إذا رأوا الأب والأم ينفقون يتصدقون نشأوا على هذه الخصلة الطيبة من الكرم وبذل المال فيما أباح الله جل وعلا وفيما رغب. وأما إذا نشأوا وهم لا يعرفون شيئا من ذلك ولا يعتنى بهم فإنهم ينشؤون على البخل والشح إلا من رحم الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. جاءت زينب ابن عبد الله الثقفية رضي الله عنها وهي زوجة ابن مسعود العلم الإمام، فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، ظاهر الحديث أنها صدقة التطوع، فلما أمر بالصدقة رغبت في ذلك وكان عندها حلي. تقول فزعم ابن مسعود، زعم يعني قال، العرب تطلق الزعم وتريد به القول، فيطلق الزعم ويراد به القول لا يقصد من ذلك أنه يكذب، فرغبها النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ابن مسعود أن زوجها وولدها أحق من تصدقت به عليهم، فلو أنفقته عليهم وأعطتهم فإن ذلك يكتب لها به الأجر عند الله سبحانه. هنا يقول الشارح رحمه الله في خلاف العلماء: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته وكذلك لأبيه ولا لأمه لأنه مسؤول عن الإنفاق عليهم، ولا لأبنائه وبناته الذين هم في بيته يطعمهم ويسقيهم. كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه زكاتك. ثم قال واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، فذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجوز، وهو قول في مذهب الإمام أحمد واختاره القاضي وأصحابه والشيخ تقي الدين وغيرهم. فمن قال إنه لا يجوز حمل هذا الحديث على صدقة التطوع. ثم قال وأما من حمل القصة على الزكاة فقال إن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إلى الواجبة. ثم قال الشارح والراجح هو القول الأول، وأن المراد به هنا صدقة التطوع. قال في عون الباري السياق يرجح النفلة، ويدل عليه الرواية الأخرى تصدقنا ولو من حليكن فإنها تدل على إرادة التطوع وبه جزم النووي. إذا المرأة الأحوط لها ألا تعطي زوجها من زكاة مالها، هذا من باب الأحوط، والشارح رحمه الله تعالى يرجح أنها لو أعطته من ذلك فإن ذلك لا يجزئ. ولكن لو تأملنا، هل يجب على المرأة أن تنفق على ابنها وعلى زوجها؟ الجواب لا. إذا وجد من ينفق عليهم مع وجود الزوج فإنه لا يجب عليها أن تنفق عليه. فما دام الأمر كذلك فليس هناك من أدلة ما يمنع من إعطائها لزكاة مالها. هذا من باب يعني بيان الأرجح. ولكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه وأرادت المرأة أن تحتاط لنفسها فتخرج الصدقة على غيرهم كان ذلك أحوط لها لوجود هذا الخلاف. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. المقصود من الحديث من سأل الناس تكثرا للمال وليس من حاجة به إليه. إذا سأل الناس وكان مستكثرا من ذلك وعنده ما يغنيه فإنه ينال هذه العقوبة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. يأتي وليس في وجهه قطعة لحم، يسقط كما سقط في الدنيا ماء الحياء من وجهه، يسقط لحم وجهه يوم القيامة. فهذا تشبيه حاله في الآخرة بحاله في الدنيا عند السؤال. قال: فإن السائل يسأل بوجه ذليل منكسر، متعب مجهد، يتصبب عرقا عند ذل المسألة، فيأتي يوم القيامة بذلك الوجه الذي تعب فيه بالسؤال. فالجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلامة. إذن هذا الحديث فيه بيان تحريم المسألة بغير حق، ويدخل في ذلك حتى من يطلب من الناس الدين وفي نيته ألا يقضيهم، لأن سؤال الناس وطلب أموال الناس له عند هؤلاء طرق، فمن طرقه السؤال المباشر وهو غير محتاج، ومن طرقه أن يسألك دينا فيقول اعطني الدين، فإذا أخذه لم يرده وليس به حاجة إلى ذلك. قال الشارح: أما من سأل تكثرا أو اتخذ من التسول مهنة وحرفة وهو قادر على الكسب بالطرق المشروعة فإن ذلك لا يحل ولا يجوز، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على ذم فاعله. أما من سأل وهو محتاج إلى السؤال ولا يجد ما يغنيه فإن هذا يعطى ويعان، ولا ينبغي أن ينهر كما قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال الشارح في الفوائد: قال العلماء: تحريم المسألة بدون حاجة مقيد بسؤاله السلطان، فإنه لا يحرم ولو بلا حاجة، لما سيأتي في الحديث رقم 31 و500 من استثناء السلطان، فإن سؤاله لا مذمة فيه، لأن السائل يسأل مما له حق فيه، وهو بيت مال المسلمين، ولا منة للسلطان على السائل، لأن الغالب أن الحكام إذا سئلوا فأعطوا فإنهم لا يعرفون من يعطون ولا يمنون على أحد، بخلاف سؤال الناس فإنهم يمنون في إلا ما شاء الله. ثم قال: إذا أنفق على الإنسان أو أهدي إليه مال أو ورثة وغير ذلك من مال حرام وحلال، فإن كان المأكول والمهدي هو عين المال المكتسب من حرام فإنه لا يحل، وإن لم يكن عينه فإنه لا يحرم، فلك غنمه وعلى صاحبه إثمه، والأولى التنزه عنه إلا للمحتاج فلا بأس. مثال ذلك كأن يموت ميت ويترك ميراثا، ونحن نعرف أنه يتعامل بالربا، لكنه مال مختلط، ففي هذه الحالة يجوز لك أن ترثه وأن تأخذ هذا المال. قال الشارح: فإن تنزه عنه فهو أفضل. ولو أن هذا الوارث ترك مالا نحن نعلم أنه مسروق، فحينئذ إذا عرفنا أن عين هذا المال حرام فإنه لا يجوز أخذه وإنما يرد، وفي هذا تخليص للميت من الوقوع في الحرام ورد المظالم إلى أهلها عنه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثراً، تكثراً يعني لغير حاجة، لا هو فقير ولا هو محتاج، وإنما يسأل للغنى، فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. هذا وعيد، وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أخذ قليلاً فهو قد أخذ جمراً، وإن أخذ كثيراً فإنما استكثر من الجمر. ففي الحديث تحريم سؤال الناس بلا حاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا فيه بيان حال المقتدر على الكسب. المقتدر على الكسب لا يقال له لا يسأل الناس، وإنما يذهب فيعمل، فإن كان يجد العمل حرم عليه السؤال، وإن كان لا يجد عملا فحينئذ يعطى ما يعينه. وقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألان الصدقة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتما، نظر إليهما فإذا هما شابين قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما، وإنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني للقوي القادر على الكسب، أما إذا كان لا يجد العمل فهذا يؤذن له بالسؤال بما يكفيه، ومن يستعفف يعفه الله. فانظر إلى الإسلام كيف يرغب الناس في العمل وترك السؤال والنظر في طريق الخير والكسب الطيب. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة لم يكن عنده درهم ولا دينار، ما عنده شيء، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد كريما، قال له: يا عبد الرحمن أنت أخي، وإن لي بستانين فخذ أيهما شئت، وإن لي زوجتين انظر أيهما تريد أطلقها وتتزوجه. أخوة صادقة. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. فمن أيهما نعجب؟ أنعجب من كرم الأنصاري أم نعجب من عفة المهاجري؟ هؤلاء هم الصحابة، أعفة راضون، قال: دلني على السوق، فدله على السوق، فذهب يتكسب حتى بارك الله له فيما كسب وتزوج، وأمهر زوجته مالا كثيرا. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: مهيم. رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد تغير حاله وقد لبس ثيابا وفيه ريح طيب، قال: مهيم، وهي كلمة قال للسؤال، يعني ما الذي غير حالك؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: كم أمهرتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، وهذا مبلغ كبير عنده. فقال: كأنما، قال عليه الصلاة والسلام: كأنما أحدكم ينحت من ظهر جبل، يعني منكرا عليه أن هذا المال كثير. ثم قال: أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاء. ثم بورك لعبد الرحمن حتى كان ينفق ويعطي العطاء الكبير، وكان يقول: والله إني لأظن أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة، من كثرة ما بارك الله عز وجل له. هذا الرجل الفقير الذي كان في أول أمره لا يملك شيئا، ولهذا الله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، وإنما انظر إلى من هو دونك، فإنه إذا نظر الإنسان إلى من هو دونه يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إذا سأل السلطان ذهب إلى الحاكم وقال أنا أريد كذا وكذا وأعطاه فهذا جائز. يقول علماء لأن السلطان لا منة له على أحد، لا يمكن أن يمن على شعب لأن هذا من مال المسلمين ومن بيت مال المسلمين. أو في أمر لا بد منه، وهذا الذي ذكرناه من قبل، وهو أن يكون به حاجة. أما فيما سوى ذلك فالمسألة مذمومة. قال: المسألة كد أي تعب وإتعاب، يكد الرجل وجهه يعني يذهب ماء وجهه وحياؤه ورونقه وتظهر عليه الظلمة نسأل الله السلامة. وأسوأ ما يكون أن يكون أن يسأل الناس طالب علم أو عالم، فإن العالم ينبغي أن ينزه علمه وطالب العلم ينزه علمه من سؤال الناس ومن النظر فيما عند الناس، وأن يعرف قدر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، آتاه الله القرآن وآتاه الله السنة وعلمه العلم الشرعي، فلا ينبغي أن يكون نظره إلى ما في أيدي الناس وفي أموالهم. ولهذا الوصية الجامعة: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان يستعفف ويعرف قدر ما أنعم الله عز وجل به عليه ويجتنب المسألة إلا في ضوء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتابا نافعا في هذا الباب سماه ذم المسألة أو ذم المسألة، وهو مطبوع وذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث والنصائح والتوجيهات. وكان من أسباب تأليف هذا الكتاب أن بعض طلبة العلم انشغلوا بالدنيا وبسؤال الناس، بل بعضهم ربما يطلب بناء مسجد وربما يطلب مساعدة فقير أو مساعدة يتيم، ثم إذا وصل المال إليه يأخذه ويصطفيه لنفسه، فهذا لا شك أنه أمر محرم لا يجوز وخداع وتلبيس. ثم ليعلم الإنسان المسلم أن الله جل وعلا لم يتعبدنا بطلب الناس وسؤالهم لفعل الخير. بعض الناس يجعل من نفسه مندوبا، يريد أن يتصدق، يريد الناس يتصدقون، ويريد منهم أن يبنوا المساجد، ويقول نريد أن تبني لنا مسجدا أو تحفر لنا بئرا أو تعطينا كذا أو تعطينا كذا. لا شك أن مثل هذه الأمور لا ينبغي لطالب العلم أن يدخل فيها إلا بحيث يكون فيه له فيه السلامة، وإلا فإن الله لم يكلفنا أن يكون عملنا كعمل الجمعيات الخيرية وغير ذلك. الله عز وجل أمرك بعبادته وبطلب العلم لاستفادة وتعليم الناس وإرشادهم، والبعد عن مثل هذا فإن المال فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كبيرا. ونكتفي عن درس مفتاح دار السعادة بما أخذناه من بلوغ المرأة.